السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ملامح. بنحاول في كل حلقة زي ما تعودنا أن احنا نقف مع شخصية من شخصيات القرآن أو مجموعة من شخصيات سوية لهم سمات مشتركة. كلمنا الحلقتين اللي فاتوا عن أصحاب الكهف وكلمنا عن سماتهم، وقلنا أن سورة الكهف تحديدا جاء فيها نماذج ما تكررش ذكرها في كتاب الله. حتى سيدنا موسى عليه السلام لما جاء ذكره في سورة الكهف جاء ذكره في سياق التعلم من الخضر عليه السلام، وده مش معتاد في القرآن. دايما سيدنا موسى بيجي مع فرعون، بيجي مع بني إسرائيل، بيجي في سياق النبوة والرسالة، لكن هنا كان في سياق التعلم وطلب العلم. سورة الكهف هنكمل بقى فيها شوية، هناخد الشخصية اللي بعد أصحاب الكهف، وهما الحقيقة شخصيتين مع بعض، مثلين ربنا سبحانه وتعالى ضربهم سويا. واضرب لهم مثلا رجلين، الاثنين جم ذكرهم مع بعض، هما شخصيتين متقابلتين بقى. يعني هنلاقي مثل السوء صاحب الجنتين، المثل اللي هو يشبه إلى حد كبير مثل قارون، ونلاقي صاحبه اللي بيحاور الصاحب المؤمن. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وصف دقيق جدا للحالة المادية أو الثراء الفاحش اللي عند هذا الرجل. والجنة بتاعته كانت مميزة جدا، كانت فيها نهر بيتفجر، كان فيها أعناب، كان فيها نخيل. فجرنا خلالهما، ما قالش حتى نهرا، قال نهرا. والعلماء هنا قالوا ان ده معناه انه مش نهر عادي، ده يعني نهر ضخم له يعني جمال وله يعني وفرة في المياه. وهو ده يعني وصف لهذه الجنة، كل ده ملكه هو. جعلنا لأحدهما جنتين، مش جنة واحدة، جنتين من نخيل من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني المحصول وافر جدا بالكامل، كآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ما فيش حاجة نقصة، ما فيش مثلا محصول جات له آفة، جات له مرض، جات له، لا، لم تظلم منه شيئا. وكمان فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، يعني كان عنده كمية. هنا ده ملخص لحالته المالية، زي ما قلنا عنده ثمر وعنده مال وعنده أبناء. فقال لصاحبه وهو يحاوره، خلي بالك أنا عايز أقف هنا وقفة الأول مع كلمة وهو يحاوره. في حوار، في دعوة، في نقاش. خلي بالك هو ده غني، بس في واحد مؤمن أقل منه غنى أو لعله فقير حتى، بس بيحاوره. ما انهزمش نفسيا قدام فقره، زي ما بعض الناس بتحس أن أنا معيش أو أن أنا أقل من حد، فما أقدرش أتكلم، ما أقدرش أقول الحق، ما أقدرش أنصح لأن أنا مهزوم. لا، ده في حوار، في عنده عزة نفس، ما قلش عزة نفسه عشان هو أقل في المال، بالعكس ده هو بيحاوره. وده أدى أن صاحبه صاحب الجنتين اللي هو غني جدا، اللي هو متكبر جدا زي ما هنشوف، ومع ذلك برضو احترم حوار هذا الرجل، لأنه راجل عنده عزة ما تهزمش. وده ملمح مهم جدا من ملامح الشخصية دي، شخصية الصاحب المؤمن. يعني هنخليه بقى نسميه المؤمن والكافر أو المستكبر. المؤمن كان عنده ثقة في نفسه، ثقة طبعا قبل كده أو أهم من كده، ثقة في ربه سبحانه وتعالى، وثقة إن هو ما عندوش انهزام قدام فقره أو قدام قلة ماله. وهيبان ده أكتر لما هو يقول له الكلام، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. عادي، يعني القضية عندنا مش حاسس بالنقص. في ناس بتحس بالنقص من خلال المادة أو من خلال المال. الملمح ده مهم جدا يا إخواننا. بعد كده قال له ايه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. عندي نفر وعندي مال وعندي عزوة وعندي حشم وعندي خدم وعندي ابناء، فبيتعالى عليه. واضح كده ان ده سياق تعالي، بس خلي بالك ربنا وصف ده انه هو في حوار، في حالة حوار، ما انقطعش الحوار. ودي نقطة مهمة قوي، مش معنى ان في حد بعد او حد صعب جوي. قلناها يمكن في الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن مؤمن سورة ياسين، ان القضية مش قضية ان الناس بعيدة او الناس، ده مؤمن سورة ياسين كلمهم وهم مكذبين ثلاث انبياء، ومع ذلك كلمهم وسعى وجاء من اقصى المدينة ليسعى، عنده امل في هدايتهم. صاحب الجنتين كان بيحاوره برضو وعنده امل في هدايته، وكان الراجل ده مستكبر، ومع ذلك برضو كان فيه لسه الحوار ما تقطعش الاواصر. النهاردة الناس بتستسهل قوي انها تقطع، انا اكلم مين يا عم؟ ده ناس مستكبرين، ده ناس اهل المال دول ما فيش فايدة فيهم. تسمع اللغمة دي ليه؟ ليه؟ مش بمزاجك، ده ربنا اللي بيهدي. فهو قال له كده، قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا. وبعدين انتقل الى مرحله اعلى. هو هنا بالكلام خلي بالك تشوف برضو تطور، وقلناها في حلقه الانتكاس او حلقه المنتكس ان الموضوع بيجي بالتدريج. هو الاول اختار وبدا يتعالى، ها، وبعد كده ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، بدا ظلم نفسه من تكبره، واستمر التكبر ده وهو بينظر بعجب وفرحه الى هذه الثروه. وبدا ربنا يقول ايه بقى، شوف الكلام، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. المجنة دي لا مستحيل تبيد. ليه؟ الاغترار. ساعات النعمة لما بتيجي تخلي الإنسان يظن أنه مستحيل أنها تزول عنه. ولذلك بني إسرائيل، وهنتكلم عنهم بالتفصيل في حلقة مقبلة أو في حلقات مقبلة، عملوا نفس المشكلة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ليه؟ جبتوا منين الكلام ده؟ ليه عندكم هذا الأمر؟ لأن هم النعمة غرتهم، نعم الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي حصل مع هذا الرجل، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وبعدين بدأ يتطور الأمر، لأنه حب الدنيا قوي، ولأنه حس أن الدنيا هي جنته فعلا. الدنيا جنة المؤمن، سجن المؤمن وجنة الكافر، فهو خلاص دي جنتي. وما أظن الساعة قائمة، ده اللي حصل، هتقوم ليه؟ أنا مش عايزها. هو عدم ظنه بقيام الساعة نتيجة لعدم رغبته في قيام الساعة. هو مش عايز الساعة. ليه مش عايز الساعة؟ لأنها لو جت هتحرمه. هو حاسس إن ده أنا مش عايز أسيب الجنة، جنتي في الدنيا، كفاية عليا جنة الدنيا. ودخل جنته هو ظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هتقوم إزاي؟ وبعدين يبدأ يتطور الموضوع أكتر. وقلناها في قارون لما قال إنما أتيته على علم عندي، إن هو على علم الله بما عندي. بعض العلماء فسروها بكده إنه ظن بنفسه إن ده اصلا عشان فضلي، لان ربنا يعلم استحقاقي فبيديني. فقال ايه؟ ولا ان رددت، لو افترضنا جدلا ان هيبقى في اخره وهيبقى في حساب وهيبقى في قيامه، لاجدن خيرا منها منقلبه. شوف الغرور وصل لايه، يتألى على الله، يتقول على الله بغير علم، هلاقي احسن منها وهلاقي في الاخره جنه برضه. منين؟ ليه الغرور ده؟ ده انت اصلا شاكك فيها، ده انت بتقول ولا ان رددت، عندك شك، عنده شك في هذا، سببه عدم الرغبة في زوال النعمة اللي بقى أسير ليها. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة قال له صاحبه وهو يحاوره. بعد كل اللي قلته ده، وخلي بالك دخل جنته، ده جوه جنته، ومن صاحبه فين؟ ده فيه سعي، زي ما قلنا قبل كده، جاء المرسلون، بيجوا بيدوروا على المدعو، بيدور على المستحق للدعوة، على المطلوب إن أنا أنصحه. ما بيستنهوش يقول حد عنده، أو لازم يفضل فوق برج عاجي وهو بيكلمه، لا، ده هو أول الآية ودخل جنته وبعدها قال له صاحبه، ولسه الحوار مستمر وهو جوه جنته، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت، أنت بتكفر بربنا؟ بيبدأ يسأله ويبدأ يعظه ويذكره، ما يقاسش منه، بل بالعكس بيحاول وبيحاور. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، وبيبدأ يفكروا بقى بأصله، أنت صحيح عندك مال وعندك جنتين وعندك نهر وعندك كل الكلام ده، بس قال له إيه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، أنت نسيت أنت كنت إيه وبقيت إيه؟ نسيت أنت. بدأ يوعظه بقى، لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أنا بقى عارف أنا إيه وعارف أصلي إيه وعارف أن أنا عبد وربنا هو الرب، ولذلك أنا أعبده ولا أشرك بربي أحدا. وحط خطة تحت لا أشرك دي عشان هنبدأ ناخد بالنا من حاجة معينة كده محتاجين ننظر لها في ملامح الشخصيات دي. قال إيه؟ ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك. بدأ يديله نصيحة، قلت ما شاء الله، ارجع الفضل ربنا. زي ما قلنا ده الفرق بين العبد اللي فاهم عن ربنا وبين العبد الغافل، العبد الكفور إنه مش فاهم النعمة جاية منين. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل القوة وكل المال وكل اللي عندك ده من عنده، لا قوة إلا بالله. وده يخلينا نتعامل مع هذا الملمح في حياتنا، لما حاجة تعجبك أنت كمان قول ما شاء الله. واحد يقولك وأنا أحسد نفسي، يا أخي مش حسد، بس ترجع لفضل ربنا تعرف يعني إيه نعمة وجاية منين. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. صحيح أنت باصص كده، شوف عزة النفس بقى، شوف إحساسه. ودي مهمة جدا في الدعوة. ساعات ممكن واحد مثلا غني يفتكر انك جاي تكلمه عشان عايز مثلا فلوس او عايز حاجة منه او عايز يعني تتعالى فتوصل لمرحلته عشان كده انت، لا لا لا، شوف بيأكد، شوف العزة، شوف الأداء، نفس الكلمة اللي قالها نبي الله سليمان، أتمدونني بمال؟ صحيح سيدنا سليمان كان عنده مال، بس الإحساس بالعزة هو الأهم، عزة بالله سبحانه وتعالى. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ربنا اللي يأتيني، أنا عندي أمل في ربنا، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هنا بقى ترغيب وترهيب. أولا قال له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعد كده بدأ يخوفه. مش عيب إنك تخاف، إنك تخاف من ربنا. أنت خايف على جنتك دي، طب ما ممكن ماءها النهر ده يبقى غور ما تعرفش تجيبه، أو يحصل كارثة لهذه الجنة. فعسى ربي أي يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، ما يبقاش فيها حاجة. اللي حصل بعد كده إيه؟ فجأة نلاقي إيه؟ وأحيط بثمره. إحنا معرفناش إيه اللي حصل بالظبط، بس الخلاصة أحيط بثمره، مفيش منفذ. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني، الكلمة اللي قلت لك حوشها دلوقتي وحطها تحتها خط، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سياق الآيات ما فيهوش أي صنم ولا أي إله يعبد من دون الله ولا أي معبود معتاد، إلا سياق واحد بس، المال، الدنيا اللي النبي قال عليها تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شئك فلا ننتقش. يعني إيه؟ يعني في حد ممكن يعبد المال. هنا سياق الشرك اللي خوفه منه المؤمن واللي اعترف بيه يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ما كانش في أي معبود غير جنته غير ماله. ولذلك قال إيه؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وبعد كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا بقى في الآيات اللي بعد كده، لما قال واضرب له مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، ما تغتروش بالدنيا، خلي بالك ده مجرد ماء من السماء، فأنبت فاختلط به هشيم الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير، الباقيات الدين الطاعة. وبعد كده تلاقي كلام عن الآخرة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، كلام عن الآخرة، المعيار الحقيقي، الدين ده مجرد هشيم، الدنيا دي مجرد هشيم تذروه الرياح، والآخرة هي الأبقى، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبة. هو ده العقبة الصالحة، هو ده الأمل الصالح، إنك أنت تبقى عندك أمل في ربنا سبحانه وتعالى، مش أمل في الدنيا، مش تعلق بالدنيا، مش شرك بالدنيا، شرك خفي، شرك عبادة المال وعبادة الأسباب. هو ده الملمح المهم جدا اللي بنطلع بيه. وملمح آخر لازم أكرره، حرص صاحبه إنه يحاوره وإنه ما يفقدش الأمل فيه وإنه يذكره. ملمحين وشخصيتين مهمين جدا من شخصيات سورة الكهف، وهنكمل المرة الجاية إن شاء الله برضو شخصية ثالثة أو شخصية رابعة من شخصيات سورة الكهف. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.